السابعة مساء حسب التوقيت المحلي. إذاعة العراق الحر تحييكم وتواصل بث مواد برامجها لهذه الفترة على موجة متوسطة طولها 1593 مترا، وعلى 5 موجات FM بذبذبات مقدارها 102.4 ميجاهرتز في بغداد و105 ميجاهرتز في البصرة و88.4 في السليمانية و91.4 في أربيل و104.6 في الموصل. هذه إذاعة العراق الحر، وسعدتم بالخير أوقاتا مستمعين الأعزاء إنما كنتم في مستهل هذه الفترة من بثنا التي نبدأها كالمعتاد بنشرة بأهم الأخبار أعدها ويقرأ عليكم فارس عمر.
مستمعين الكرام، طاب مساءكم وأهلا بكم إلى نشرة الأخبار. قرر مجلس النواب اليوم الأحد رفع الحصانة الدبلوماسية عن النائب مشعان الجبوري الذي صدرت بحقه مذكرة إلقاء قبض للاشتباه به في قضية فساد. وبعد مناقشات ساخنة صوت 141 نائبا لصالح رفع الحصانة البرلمانية عن الجبوري الذي لم يحضر جلسات البرلمان منذ انتخابه. قتل نحو 30 من أفراد إحدى الميليشيات في اشتباكات جرت اليوم الأحد مع قوات أمريكية وعراقية في مدينة الديوانية بمحافظة القادسية. وقال مسؤولون أن القتال اندلع في المدينة عندما حاولت مفرزة عراقية وأمريكية مشتركة إلقاء القبض على قائد ميليشيا محلية متهم بقتل جنود عراقيين في اشتباكات وقعت في آب الماضي. وبعد معركة أعطبت فيها دبابة أمريكية بقذائف صاروخية عادت المفرزة العراقية الأمريكية واعتقلت الشخص المطلوب. وأفادت وكالة فرانس بريس نقلا عن مصادر عراقية إنه قائد ميليشيا جيش المهدي في المدينة. قالت مصادر أمنية اليوم الأحد إن شركتين إسرائيليتين لإنتاج السلاح تقومان بتطوير منظومات تستخدم صواريخ مصغرة لإسقاط الصواريخ التي يستخدمها مقاتلو حزب الله في لبنان والفصائل الفلسطينية، وتخطط الشركتان لاستخدام رادارات في اكتشاف الصواريخ المشابهة لصواريخ كاتيوشا واكتشاف قاذفاتها. وكان حزب الله أطلق نحو 4000 صاروخ على إسرائيل خلال الحرب الأخيرة التي استمرت أكثر من شهر. في غضون ذلك قال المتحدث باسم القوات الدولية لحفظ السلام في لبنان ألكسندر إيفانكو أن المحادثات ما زالت مستمرة مع إسرائيل حول إكمال انسحابها من الأراضي اللبنانية التي احتلتها خلال الحرب. قال شهود أن قوات الجيش الإسرائيلي قتلت اليوم الأحد مسلحا فلسطينيا وآخر مدنيا قرب مدينة نابلس في الضفة الغربية. ونقلت وكالة رويترز عن الشهود أن المسلح الفلسطيني الذي ينتمي إلى كتائب شهداء الأقصى الجناح العسكري لحركة فتح قتل في مخيم بلاطة. وقتل الجنود الإسرائيليون في وقت لاحق مدنيا فلسطينيا حاول أن يتفادى المرور عبر حاجز تفتيش للجيش الإسرائيلي. وأكد مصدر طبي فلسطيني في نابلس مقتل المدني الفلسطيني، ولم يصدر على الفور تعليق من الجيش الإسرائيلي. أكدت إيران اليوم الأحد أنها لن تعلق أنشطة تخصيب اليورانيوم رغم الدلائل التي تشير إلى اقتراب الدول الكبرى من الاتفاق على فرض عقوبات ضد طهران. وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية محمد علي حسيني في مؤتمر صحفي أن تعليق الأنشطة النووية الحساسة مرفوض تماما. وأضاف حسيني أن التعليق لم يكن ذات يوم جزءا من السياسة الإيرانية ولن يكون جزءا منها على حد تعبيره. وقال المسؤول الإيراني أن العقوبات ليست وسيلة فاعلة للتوصل إلى حل، وأن الإيرانيين متعودون على هذا النوع من العقوبات، وكل ما حصلوا عليه حصلوا عليه في ظل العقوبات بحسب حسين. قال قائد قوات حلف شمال الأطلسي في أفغانستان اليوم الأحد أن البلد يقف على مفترق طرق، وحذر من أن الأفغان يمكن أن يبدلوا ولاءهم وينتقلوا إلى تأييد طالبان إذا لم يتحقق تحسن ملموس في حياتهم خلال الأشهر الستة المقبلة. وحذر القائد البريطاني للقوات الأطلسية في أفغانستان الميجر جنرال ديفيد ريتشاردز في حديث لوكالة أسوشيت بريس من أنه إذا لم تتحسن حياة الأفغان في الأشهر المقبلة فإن نحو 70% منهم يمكن أن ينتقلوا إلى الجانب الآخر. قتلت الصحفية الروسية أنا بوليتيكوفسكايا حين كانت تعكف على كتابة مقالة عن التعذيب في الشاشان. وقال فيتالي روشيفسكي نائب رئيس تحرير صحيفة نوفايا غازيتا التي كانت الصحفية القتيلة تعمل فيها أن موعد نشر المقالة كان يوم غد الاثنين، ولكن النص لم يقدم إلى هيئة التحرير. وكانت بوليتكوفسكايا المعروفة بمعارضتها للحرب في الشاشان قتلت رميا بالرصاص يوم أمس السبت في العمارة التي تسكنها في وسط موسكو. وتولى المدعي العام الروسي يوري تشايكا شخصيا التحقيق في مقتلها. واستنكرت وسائل الإعلام ومنظمات حقوق الإنسان في أنحاء العالم جريمة قتل الصحفية الروسية. وقال الأمين العام للمجلس الأوروبي تيري ديفيس أن الصحافة فقدت صوتا قويا من النوع الذي لا غنى عنه في أي ديمقراطية حقيقية. بهذا تنتهي نشرة الأخبار من إذاعة العراق الحر.
من إذاعة العراق الحر هذه أجمل تحية لكم مستمعين الأعزاء، ونبقى الآن مع متابعتنا اليومية لأحداث الساحة العراقية عبر ملف أعده ويقدمه لكم ناظم ياسين.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعين الكرام، أهلا وسهلا بكم إلى الملف العراقي ومن أبرز محاوره اليوم. تكثيف الإجراءات الحكومية الرامية إلى ضبط الأوضاع الأمنية، والبرلمان العراقي يرفع الحصانة عن أحد أعضائه. فيما أكد رئيس الوزراء العراقي نوري كامل المالكي مجددا أهمية تفعيل مشروع المصالحة الوطنية باعتباره المخرج الوحيد من الأزمة التي تشهدها البلاد، كثفت الحكومة جهودها الأمنية الرامية إلى ضبط الأوضاع، وذلك في إطار عمليات عسكرية متعددة تنفذ بشكل متزامن في الشمال والوسط والجنوب. السلطات العراقية فرضت حظر التجوال في مدينة الديوانية الأحد، وذلك بعد أن كانت قوات الجيش والشرطة بدأت السبت عملية أمنية واسعة النطاق في كركوك بشمال البلاد بمشاركة 14,000 عنصر وبدعم لوجستي من القوات متعددة الجنسيات. وقد رفع حظر التجوال في كركوك صباح الأحد بعد فرضه منذ مساء الجمعة، وأعلن مصدر أمني إعادة فتح منافذ المدينة أمام القادمين إليها، مضيفا أن قوات الشرطة والجيش نجحت في تنفيذ العملية التي عرفت باسم مفتاح الأمان. وفي جنوب البلاد اليوم صرح مصدر في قيادة شرطة الديوانية بأن السلطات فرضت حظر تجوال شامل للأفراد والمركبات إثر مواجهات اندلعت بين القوات العراقية الأمريكية المشتركة من جهة ورجال إحدى الميليشيات من جهة أخرى، بعد حملة دهم نفذت للبحث مطلوبين. هذا فيما ذكر مصدر في قيادة الفرقة العراقية الثامنة أن عمليات دهم وتفتيش واسعة النطاق جرت في حي الوحدة بوسط المدينة بعد تطويقه بحسب ما نقلت عنه وكالة فرانس برس للأنباء. فيما نقلت وكالة رويترز للأنباء عن الجيش الأمريكي أن قواته ردت على هجوم مستخدمة القذائف الصاروخية أثناء اقتحام المدينة لتنفيذ ما وصفها بعمليات قتالية السبت. نبقى في محور الإجراءات الرامية إلى ضبط الأوضاع الأمنية، والتي أشارت تقارير إعلامية إلى أن حكومة رئيس الوزراء نوري كامل المالكي كثفتها بعد أن شدد مسؤولون في الإدارة الأمريكية على ضرورة إظهار بعض التقدم في جهود احتواء العنف الذي يعصف بالبلاد. يشار في هذا الصدد أيضا إلى تصريحات أدلى بها أحد الأعضاء البارزين في الكونغرس الأمريكي، وقال فيها إن أمام حكومة المالكي ما بين 60 و90 يوما فقط للسيطرة على العنف الذي يهدد باندلاع حرب أهلية، وإلا فإن الولايات المتحدة ستعيد النظر في خياراتها. وأضاف السناتر الجمهوري جون وورنر الذي يرأس لجنة القوات المسلحة في مجلس الشيوخ إثر عودته من زيارة العراق الأسبوع الماضي: أعتقد أن المسؤولية تقع على عاتق حكومتنا لتقرر ما إذا كنا بحاجة إلى تغيير المسار في العراق بحسب تعبيره. وجاءت هذه التصريحات في الوقت الذي كانت وزيرة الخارجية الأمريكية كوندوليزا رايس تزور بغداد لتأكيد مساندة واشنطن للحكومة العراقية وحظها على تحقيق النجاح في مواجهة التحديات والتعامل مع التمرد ومحاولة منع انزلاق البلاد نحو حرب أهلية شاملة. من إذاعة العراق الحر تواصلون الاستماع إلى الملف العراقي الذي أعده ويقدمه ناظم ياسين. في محور الشؤون البرلمانية، صوت مجلس النواب العراقي الأحد لصالح رفع الحصانة عن أحد أعضائه وهو النائب مشعان ركاظ الجبوري، وذلك بعد صدور أمر بالقبض عليه في تهم فساد. يشار إلى أن الجبوري يرأس كتلة برلمانية صغيرة تعرف باسم المصالحة والتحرير في مجلس النواب المكون من 275 مقعدا، والذي لم يحضر جلساته قط. وأقر النواب رفع الحصانة بواقع 141 صوتا بعد نقاش محموم بين أعضاء البرلمان الذين طالب بعضهم بتعطيل عملية التصويت لحين الحصول على الأوراق التحقيقية، لكن رئيس مجلس النواب محمود المشهداني قرر إجراء التصويت في جلسة اليوم، وذلك في خطوة لم يسبق لها مثيل. وجاء القرار بناء على طلب مجلس القضاء الأعلى الذي نقل فيه طلب محكمة التحقيق المركزية العراقية رفع الحصانة عن الجبوري لغرض اعتقاله وفق المادة 311 من قانون العقوبات العراقي. ومن شأن هذا القرار أن يمهد الطريق أمام المزيد من الإجراءات المماثلة بحق مسؤولين مشتبه بضلوعهم في جرائم فساد. وقال المشهداني إنه ساند رفع الحصانة عن الجبوري حتى يتمكن من العودة للبرلمان إذا اتضح أنه بريء، وحتى يكون بإمكانه المثول أمام العدالة إذا أدين. وأضاف وسط تصفيق النواب أنه يجب أن لا تكون هناك أي عوائل أمام الشعب العراقي، ويتحتم أيضا أن تكون هناك إمكانية لمثول حتى رئيس البلاد أمام العدالة بحسب ما نقل عنه. أخيرا وفي محور الشؤون القانونية، ذكر المحامي خليل الدليمي رئيس فريق الدفاع عن الرئيس العراقي السابق الأحد أن صدام حسين طلب من الفريق خلال لقائه به في 2 تشرين الحالي مقاطعة جلسات المحكمة في قضية الأنفال التي تستأنف غدا لـ2. وأعلن الدليمي في تصريح بثته فرانس برس أنه بناء لطلب صدام قررت الهيئة وكافة محامي الدفاع مواصلة تعليقها لحضور جلسات جلسات المحاكمة فيما يخص قضية الأنفال بحسب تعبيره. يذكر أن صدام وستة من أعوانه يمثلون أمام المحكمة الجنائية العراقية العليا بتهمة ارتكاب إبادة جماعية بحق الكرد خلال حملة الأنفال عام 1988. وحول الأسباب التي دفعت الهيئة إلى اتخاذ مثل هذا القرار، نقل عن الدليمي القول إن تدخل الحكومة في شؤون المحاكمة وإقالتها للقاضي عبد الله العامري ومنعها للمحامين العرب والأجانب من الترافع وعدم إعطاء فريق الدفاع الوقت الكافي لدراسة 10,000 وثيقة، بالإضافة إلى عدم تحريك المحكمة لشكوى قدمها محامو الدفاع ضد المدعي العام، كلها دفعت بفريق الدفاع إلى اتخاذ هذا القرار على حد تعبيره. وبهذا مستمعين الكرام ينتهي ملف العراق الإخباري، إلى اللقاء.
هذه إذاعة العراق الحر.
مستمعينا الأعزاء، لازلنا نتواصل معكم عبر أثير إذاعة العراق الحر، ونبقى الآن مع هذه الوصلة الغنائية.
Yeah.
مرحبا بكم أعزائي المستمعين، ونحن نلتقي في
لكن الصراف قطع لبضعة أيام.
كانت مشكلة أطفال الشوارع في العراق المشردين.
أهلا بكم وبالحمام الزاجل، عنوان لنوافذنا المفتوحة.
على الرغم من هذه التحديات إلا أن الإصرار على مواصلة الدراسة أمر
كولاج.
أهلا وسهلا بكم في هذه الحلقة الجديدة من برنامج التقرير الاقتصادي،
وهو منذ 4 سنوات يواصل العمل على مشروعه الفني الذي
العراق يقوم وبجرحه يتقوى. لا تقولون الزمن بيكم السوى.
هذه إذاعة العراق الحر.
مستمعينا الأعزاء، لازلنا نتواصل معكم عبر أثير إذاعة العراق الحر. العوائل المتضررة من التفجيرات والعمليات الانتحارية سواء بفقد معيلها أو مأواها لا تزال تستغيث وتنتظر من الجهات الرسمية المساعدة والتعويض. جمان العبيدي في بغداد تحاول تسليط المزيد من الضوء على هذه المشكلة ومدى مسؤولية وزارة حقوق الإنسان عما لحق بهؤلاء.
أصبح المواطن هو الضحية الوحيدة لأعمال العنف التي تشهدها مناطق مختلفة من العاصمة بغداد. العوائل التي تهدمت منازلها بفعل تفجيرات، يسكن البعض منها في مخيمات على قارعة الطريق، والبعض الآخر لجأ إلى أحد أقاربه أو أصدقائه ليمد له يد العون والمساعدة، والعديد من هذه العوائل فقدت المعيل الوحيد لها. إذاعة العراق الحر أجرت مجموعة لقاءات مع عوائل لحق بها الأذى من جراء العمليات الإرهابية.
ولحنا أحد العوائل اللي ضررنا، طبعا بيتنا وقع العمارة اللي تفجرت بزعفرانية. احنا كنا 5 عوائل بهذا العمارة، فهسه احنا نص قاعدين عند ناس هم قاعدين بالإيجار وذولا قاعدين عندهم، واحنا ناس 3 عوائل همين البيت ما مكفينا، وغراضنا كلها ذبيناها بالسطح بالشمس لأن ما يكفينا البيت، ومتبهذلين. وبعد عارفين جاي الشتاء احنا متبهذلين لأن عندنا جهال كليتنا، وراحوا انهم 4 مات بالبيت.
المواطن أبو علي والذي بدا على صوته آثار الحزن تحدث لنا حول كيفية فقدانه أحد أقاربه.
7/10 صار انفجار عندنا محل هو بالعمارة نفسها مال ابن عمي، هو يما قاعد هو استوج خطار وصار انفجار، بس الوحيد هو دوا بداخل العمارة. أكو مرة برا ماتوا صحيح عالم استشهدوا، بس هو الوحيد داخل العمارة لأن هو الوحيد سقف وقع عليه. والله ما أساني أحكي لك يعني مرارة، يعني هالواحد على 6 بنات وتعبوا علي أبوه عنده سكر وضغط.
يعني ما أفهم كلامك أن الحكومة ما عوضتكم، ما انطتكم تعويض ولا انطتكم راتب.
والحكومة اشتزوا على أهل البنايات يريد يعوضون الناس اللي شبعانة، وهذا اللي متضرر، هذا اللي أبوه مريض وعلى 6 بنات وراح استشهد، ما حد مر بحاله. روح سووا معاملة، يعني هي على أساس يعوضون 2.5 مليون سمعنا، سووا قسام شرعي وما يشنب 1.5 مليون تدفع له.
يعني ما انطوكم أي تعويض؟
لا لا، ما أي تعويض ما أخذنا.
عمليات القتل والتفجير التي تطال المواطن جعلت العديد من الأطفال ينشئون من دون أب أو أم، ومن ضمنها عائلة أم حسين التي أخذت جدتهم على عاتقها تربية الأطفال الأيتام.
يا غرب زدنا عندنا أنا وليدي ولاد صغيرون وبنات 2 خلت، وهذا صغيرون هذا والوليد بالثالث راح وياها.
وأثناء لقاءاتنا مع هذه العوائل كشفوا لنا بأنهم لم يتسلموا أي تعويض مادي من قبل الحكومة.
يعني أنا أقلهم شوية تفتوا للشهداء، يعني لحد يعني هوايتهم أيتام مثلا، يعني الأيتام وين يلحون؟ لازم يطون حقوق لهم. هل أريد يعني من الحكومة
يشردون ملابس، يشردون هدوم، مستشفى كلهم جارم هذولي، أي بردة جيسهم يتمرضون، أي شيء جيسهم يتمرضون، شهيد وليموت ما له أحد.
وزارة حقوق الإنسان التي تقوم بمتابعة كل الانتهاكات التي تعرض لها الإنسان العراقي أخلت مسؤوليتها عن عملية تعويض المتضررين جراء العمليات الإرهابية. هذا موضحه مدير قسم الشكاوى في الدائرة القانونية سعد طه علي.
احنا الحقيقة يعني الناشد المجلس البلدي للحادث اللي وقع به، هاي من مسؤوليته نقدر نعتبرها المسؤولية المباشرة او المسؤولية العينية بالضبط على هذه العوائل، انه يروح يزورها، يروح يكملها النماذج مستمسكات بسيطة ويمشي لها بالتعويض. يعني المسؤولية تقع على المجالس المحلية في محافظة بغداد، وبالتالي اكو ممثل عندهم ياخذ هذه المعاملات ويساعد هاي العوائل، يوديها للمحافظة هو أبو المحافظة هم يصير التنسيق أو آلية مشتركة بيناتهم، وعلى الأساس يتم تعويض ذوي الشهداء أو المصابين.
وزارة تعنى بحقوق الإنسان العراقي، أليس من المفروض أن تذهب وتشكل لجان وتراقب الأوضاع التي تعيشها هذه العوائل؟
إحنا حقيقة وزارتنا وزارة يعني موجهة، أو نقدر نعتبرها فدل الطريق لبعض المواطنين اللي يراجعونه.
جمان العبيدي، إذاعة العراق الحر، بغداد.
مستمعينا الأعزاء، ونبقى في بغداد حيث يعرفنا مراسلنا أحمد الزبيدي على تداعيات استهداف الكفاءات الجامعية العراقية وهجرة العديد منهم، ما أثر على مستوى التعليم الجامعي وتراجع الإقبال على الدراسة والتدريس في الجامعات.
مع بداية العام الدراسي لطلبة الجامعات العراقية، المتزامن مع تردي الوضع الأمني وتصاعد الهجمات التي تستهدف العقول العلمية والكفاءات من طلاب وأساتذة جامعيين، هذه المعضلة التي بدأت تلقي بظلالها على مستوى التعليم في العراق الذي سجل مؤخرا تراجعا في إقبال طلابه على الانضمام إلى الجامعات، أما خوفا من القتل أو بسبب الهجرة إلى بعض دول الجوار أو بسبب ضعف الوضع المادي المتزامن مع تصاعد الأسعار. وزارة التعليم العالي والبحث العلمي باعتبارها المعنى الأساس حل هذه المشاكل، أكدت على لسان وزيرها الدكتور عبد الذياب العجيلي خلال مؤتمر صحفي يوم السبت أن الوزارة عدت خطة للعام الدراسي الحالي تعتمد بأساسها على عنصرين مهمين هما تطوير المستوى العلمي للأساتذة والطلاب.
بالنسبة إلى برنامجنا لهذا العام الدراسي، إن شاء الله سيكون اهتمام من قبل الوزارة بعناصر، وهذه العناصر هي الطالب، الأستاذ الجامعي، المنهاج، والمستلزمات المادية. هذه العناصر سنحاول أن نحسن الوضع لهذه العناصر من أجل أن تتكامل بمجموعها لتعين الجامعات على تطوير النظام التعليمي فيها. نهدف أن يصل النظام التعليمي في العراق إلى مصافي الدول المتقدمة. ومن جملة هذه البرامج التدريبية التي بدأنا بها في وزارة التعليم العالي والتي ستنتقل إلى الجامعات هي برنامج محو أمية الكمبيوتر. هذا البرنامج سيطول جميع الأساتذة والطلبة، ولدينا أيضا برامج تدريبية أخرى اللي هي برامج للغة الإنجليزية.
وفي معرض رده على سؤال خاص بإذاعة العراق الحرة حول إجراءات الوزارة للحد من العمليات المسلحة التي تستهدف الكفاءات العلمية من أساتذة جامعيين وطلبة، أوضح وزير التعليم العالي والبحث العلمي قائلا:
كما ذكرت سابقا أنه هذا الأمر مرتبط بالوضع للبلد ككل، يعني شيئين، إحنا كحكومة ساعين إن شاء الله أن يستقر الوضع في البلد بإذنه تعالى، الوضع الأمني، وكوزارة بالحقيقة لدينا مجموعة من الإجراءات، من هذه الإجراءات اللي حقيقة بدأنا فيها اللي هي التحرك على المراجع الدينية، وبالحقيقة أرسلنا لهم كتب وطلبنا من عندهم مناشدة العراقيين بالابتعاد عن هذه الأمور التي لن تضر إلا بالفرد العراقي، يعني كل عالم، كل طالب، كل إنسان عراقي يقتل، إنما هي عبارة عن إزالة لبنة من هذا البناء العراقي.
وعبر العجيل عن استغرابه للمستوى التعليمي للجامعات العراقية الذي وصفه بالمتخلف، مشيرا إلى أن الوزارة ستسعى للقضاء على هذا التخلف.
المنهاج حقيقة والمادة التعليمية، نعم احنا في العراق بقت مستقرة على ما كانت عليه، البدء العالم يتقدم واحنا يمكن باقين على نفس الخطوات نسير، وهذا طبعا يؤدي او يعني انه هناك تخلف اذا انت تبقى في نفس النمط السير والعالم يتخذ اجراءات اخرى، فاحنا سنغير هذه المناهج، وستكون هناك بالحقيقة جهة معينة ستشرف على هذه العلوم والهندسة، والطالب يشعر انه الاستاذ من يدخل الى القاعة يعطي مادة، اذا الطالب لم يكن حاضرا مفروض يتأثر، يعني أنا أستغرب أن يكون هناك طالب يتغيب وطالب يحضر ويكون أداءهم نفس الأداء، معنى ذلك أن هناك خلل، ولذلك ساعين أن يزول هذا الخلل.
ورد وزير التعليم العالي والبحث العلمي على تساؤلات البعض حول أهلية الشهادات التي تمنح من قبل بعض الجامعات عن طريق المراسلة أو ما يعرف بالجامعات المفتوحة أو التعليم عن بعد، بأن الوزارة لا تعترف بهذه الشهادات.
لا، الوزارة لا تعترف بالتعليم عن بعد ولا تعترف بالجامعات المفتوحة، وهذا ليس وزارتنا فقط وإنما في كل الدول العربية.
أحمد الزبيدي، إذاعة العراق الحر، بغداد.
مستمعينا الأعزاء، لازلتم تواصلون الاستماع إلى إذاعة العراق الحر. منطقة سنجار وتلكيف التي غالبية سكانهما من الكرد الإيزيديين والشبك إضافة إلى أقلية مسيحية تعاني من صعوبات في مجال التعليم ورغم المساعدات التي قدمتها حكومة إقليم كردستان إليهما. عبد الخالق سلطان في لهوك يطلعنا على تلك الصعوبات من خلال لقائه مديري تربيتي المنطقتين. هذا أولا ريسان حسن مدير تربية سنجار.
في الحقيقة بالنسبة لملاك تربيتنا والأثاث نحن لسنا بحاجة إلى ملاك، لأننا استطعنا أن نعين حدود 1100 من خريجي الإعداديات المهنية ودخلناهم دورات تربوية، وهسا حاليا هم معلمين على ملاك تربيتنا. وكذلك عيننا 250 مدرس للدراسة الكردية أيضا وتدريس الإزدادي في تلك المدارس في منطقة سنجار. وكذلك استطعنا أن نعين حدود 300 عامل خدمي مثل ما يقول موظفين لهذه المدارس. بالنسبة للأبنية المدرسية حقيقة عندنا نقص حاد في البناية المدرسية وتسبب لنا أو تخلق لنا مشاكل للدراسة الكردية. فخلال السنتين المصرمتين الماضيتين ساعدونا أهالي القرى التي توجد فيها دراسة الكردية وتبرعوا بالبنايات الطينية التي لا تصلح كمدرسة. الآن السنة الحالية نحن كتربية أجرنا 106 بناية، وكل بناية تحتوي على 3-4 غرف من الطين، وكل غرفة 100,000 دينار خلال السنة الدراسية نمطي لهؤلاء تلك أصحاب البنايات. ما تنقصنا إلا البنايات المدرسية، وهذه البنايات المدرسية يؤثر على الدراسة الكردية. أنا هسه قبل أسبوع تقريبا غلقت 10 من المدارس في القرى لعدم وجود البنايات.
أما تربية الكيف فإنها هي الأخرى كانت وما تزال تعاني من بعض المشاكل، لخصها لنا شمو قاسم كلو مدير تربية الكيف بقوله:
الوضع بشكل عام للدراسة في 2006-2007 نعاني من نقص القرطاسية اللي هي أصبحت مشكلة، لأن المنطقة تعاني منطقة فقيرة وأهاليها فقراء ونحتاج يحتاجون إلى دعم. وهذه السنة لحد الآن لم يتم توزيع القرطاسية على التلاميذ والطلاب، هاي أولا. ثانيا بالنسبة للبنايات، البنايات نحن نعاني من قلة البنايات في المنطقة بسبب عدم وجود مدارس بالأصل. خلال 35 سنة الماضية لم يتم بناء مدارس بنسبة 10% لحاجة التلاميذ في المنطقة. نرى ضرورة أن تكون هناك جهة تستطيع مساعدتنا في شراء القرطاسية للطلاب، إضافة إلى البنايات اللي قلنا العفو البنايات. البنايات الآن نحتاج إلى أكثر من 13 بناية بالمنطقة.
عبد الخالق سلطان، إذاعة العراق الحر، دهوك.
سيدتي وسادتي، نتحول الآن إلى السليمانية ونبقى مع الكاتب والمحلل السياسي الكردي عدالة عبد الله وأهمية زيارة وزيرة الخارجية الأمريكية كوندوليزا رايس الأخيرة إلى كردستان ومباحثاتها مع رئيس الإقليم مسعود بارزاني.
هذه الزيارة طبعا لها معاني مختلفة في رأيي. أولا هي زيارة دبلوماسية تهدف الإدارة الأمريكية من ورائها للإطلاع على آخر مستجدات الموقف الكردي من القضايا السياسية التي تتعلق بواقع العراق سياسيا وأمنيا، التنسيق في طرق التعامل مع الأحداث الجارية في البلاد.
طيب بماذا تفسرون كلماتها التي قالتها في لقائها مسعود بارزاني، وخاصة فيما يتعلق بالعلاقات الكردية الأمريكية؟
الأمريكيين يفهمون جيدا برأيي أن الكرد يعني في كردستان العراق له حالة سياسية وأمنية مختلفة. بمعنى آخر أفسر زيارة رايس إلى إقليم كردستان بأنها زيارة يعني لتفعيل الدور الكردي في العراق وعدم التفكير في أي خيار سياسي آخر يسبب مشاكل لموضوع وحدة العراق، كما أنها طبعا زيارة لتهدئة التوتر الذي حصل بين الأكراد وتركيا في الآونة الأخيرة حول مسألة إيكاكي.
إن موضوع تقاسم الثروات الطبيعية فسرتها بعض الصحف بأنها كانت مخاوف لكوندوليزا رايس.
برأيي مسألة يعني تقاسم الثروة في العراق هي مسألة دستورية قبل كل شيء، ولم يقصد السيد مسعود البارزاني في إثارة هذا الموضوع سوى التأكيد على أهمية التزام جميع الأطراف العراقية والحكومة بالذات في بغداد بما ينص عليه الدستور. وأعتقد أن يعني وزيرة الخارجية الأمريكية تفهمت ذلك ولم يكن يعني لها وجهة نظر مخالف.
مصطفى صالح كريم، إذاعة العراق الحر السليمانية.
مستمعينا الأعزاء، لازلنا نتواصل معكم عبر أثير إذاعة العراق الحر. ثمة مشاكل كثيرة يواجهها الشبيبة في العراق والتي تتطلب حلا عاجلا، في مقدمها توفير الفضاءات الضرورية لاستغلال الشباب أوقات الفراغ بما ينفع ويفيد. عادل محمود يسلط الضوء على أسباب قلة ومحدودية مثل هذه المجالات أمام الشباب عبر هذا الاستطلاع.
حاجة الشباب للترفيه حاجة أساسية، ليس لكونها مجالا طبيعيا للتعبير عن حيويتهم وحركتهم فقط، بل لأنها تبتعد بهم أيضا عن ما يمكن أن يسببه الركود والضيق من بروز مختلف الظواهر السلبية في نفسياتهم وسلوكهم. ولكن الشاب العراقي اليوم يعاني من تحديد كبير في مجالات الترفيه بسبب الأوضاع العامة، كما أوضح لنا الشاب طه.
بالنسبة للوسائل راح معدومة يعني صراحة، بالإضافة إلى الأمان، يعني هاي النقطة الأهم شيء لحد الآن نعاني منها. يعني إحنا كل شيء مري صراحة، يعني أنا مو مرتبط وصاحب عائلة وعندي الراتب وأهم شيء، لكن شغلة الأمان مع الأسف الشديد لحد الآن ماكو.
أما المواطن الشاب علي فأكد أن صعوبة الأوضاع العامة لم تحرم الكثير من الشباب من وسائل الترفيه حسب، بل قيدت حركتهم إلى حد بعيد.
والله يعني ايش اقول لك، يعني الظرف يعني هسه وهذا حالتنا حالة العراق، يعني كلش تعبان، يعني ما يقدر الشاب يعني يطلع يعني مسافة مثلا 100 متر. يعني انا اقول لك يعني انه انا شاب من حقي يعني اطلع، من حقي ارفه نفسي، ويعني الترفيه انه انا اللي اقضي بوقتي يعني كله بالبيت، يعني النهار كله بالبيت ما عدا ورا الفطور اروح للقاعة الحديد، ويعني من قاعة الحديد اطلع للانترنت. بس شنو انه هاي المسافه كلش قريبه بين القاعه والانترنت عن بيتنا، لان واحد ما ظل يقدر يعني يطلع من ياخذ مثلا تاكسي يروح المكان بعيد، لان وضع العراق ما يسمح. يعني
بعض الحدائق الصغيره او الجزرات الوسطيه التي قامت امانه بغداد بزرعها وتجيرها في بعض المناطق تحولت الى مكان لالتقاء الشباب وتبادل الاحاديث، لا سيما في المناطق الشعبيه.
نتيجة للكبت اللي يعانونه، يعني يجدون متنفس في الحضور، خاصة في الأماكن التي قامت أمانة بغداد بترميمها وجعلها حدائق عامة، خاصة في مناطق الجزر الوسطية وما شاكل، بحيث نجدهم دائما هناك ويلتقون هناك ويعبرون عن آرائهم بما يدور في البلاد من جميع الأمور السياسية والثقافية والاجتماعية وغيرها، فأصبحت متنفس لهم. هذا أولا. ثانيا يعني نتيجة لعدم الأمان الموجود، نجد أنهم أغلبهم هم يحاولون أن يكونون قريبين على منازلهم، فأقرب مكان إنهم كان أو أصبحوا هذه الحدائق أو هذه المتنزهات القريبة، فصراحة أصبحت بيتا للشباب يجلسون فيه ويتناول فيه الأحاديث، وخاصة في هذه الأمسيات الرمضانية.
سلام شاب عراقي آخر يصف لنا الطريقة التي يقضي بها وقته.
والله أقضي وقت يعني عندي دام صباح المدرسة، ومن أرجع من المدرسة أرتاح وأغسل، من الحد ما يصير الإفطار أخلص الإفطار أروح الجازينة قريب عن البيت، أو مرات أتجه للإنترنت استفادة من الإنترنت، معلومات خاصة بينا ومعلومات خارجية، ونصفح بي يعني شغلات، وبعدين قمنا أكثرية الأوقات ومرات يعني نتابع التلفاز، لأن بقنوات المسار والمشرق قامت تبثين مباراة الدوري الإسباني والدوري الإنجليزي، فقمنا نتبع هذا التلفاز على مود نشاهد هاي المباراة.
وإذا كان يتابع مباريات كرة القدم الأوروبية الآن عبر شاشات التلفاز، فإنه كان لاعبا في أحد أندية كرة القدم المحلية والتي أوقفت الأوضاع العامة نشاطها.
قبل أن كنت أتمرن يعني بنادي من الأندية العراقية، وكنا نتمرن بكلية الصيدلة، وبعدين توقفنا عن التمرين بسبب الأوضاع الأمنية، يعني ما حد يقدر يروح لهنا لأن صارت الأوضاع شوية مخيفة، فقلنا ما حد يروح، والآن هسه قاعدين يعني ما نتمرن، نتوقف الأندية، يعني لو بغير أوضاع لا كنا نقدر نتمرن بأي نادي، ويعني هذا مستقبلنا، بس بسبب الظرف الأمنية توقفنا عن التمرين.
عادل محمود، إذاعة العراق الحر، بغداد.
الإذاعة الوحيدة التي تعطي الأحداث حدث بحدث
في نفس الوقت هي متوازنة، يعني تلتقي
إذاعة محايدة
تقدم. أتمنى التوفيق فيما تقدمه،
دائما تكون متواجدة في الفعاليات الكبيرة.
أنا من المتابعين لها قبل سقوط النظام.
إذاعة العراق الحر لعبت دور كبير في تنوير الشعب العراقي بالحقائق والوقائع،
فشكرا لكم وللعاملين في إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق الحر.
مستمعينا الكرام، والآن أتمنى لكم لحظات جميلة مع الفنانة الخالدة زهور حسين.
Thank you.
هذه إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق الحر.
إذاعة العراق الحر تقدم أجيال. أجيال برنامج أسبوعي يعنى بجوانب عديدة تخص المرأة والعائلة والشباب، ويتابع همومهم ونشاطاتهم وإبداعاتهم في مجال الفن والأدب وحقوق الإنسان. أجيال برنامج تعده وتقدمه فريال حسين.
سعدة أوقاتكم أيها الأعزاء في رحلتنا الأسبوعية مع برنامج أجيال، وحلقة اليوم ترصد قصص الريل في الذاكرة الشعبية العراقية والصعاب التي تواجه هيئة سكك حديد العراق. سيداتي وأسادتي، المقير ومشامات والمعقل محطات تقف عندها الذاكرة العراقية أغنية وقصيدة ترتبط بالريل والشمندفر، أسماء حفظتها للقطار ذاكرة من عمل في السكك الحديدية. منذ أن تأسست عام 1916، أي قبل تأسيس الحكومة العراقية، وأول خط للسكة الحديد هو الذي يصل بغداد ببرلين، حيث استخدمه الألمان لنقل الأعتدة والأمتعة، وسمي بقطار الشرق السريع الذي أرخته الكاتبة العالمية أغاثا كريستي في روايتها البوليسية جريمة في قطار الشرق السريع. كيف هو واقع القطارات العاملة حاليا على خط بغداد البصرة وبغداد الموصل؟ هل هو فقط الوضع الأمني الذي أشر النعي بموت أرخص وسيلة نقل في العراق والعالم؟ حسن راشد دليلنا إلى المحطة العالمية في بغداد.
لم تؤثر آلة دخلت حياة العراقيين كما أثر القطار أو الريل الذي تشكلت إدارته في بغداد قبل قيام الدولة العراقية بخمس سنوات، والذي يبدو أنه أسرع آلة استوعبتها الذاكرة الشعبية وأعادت إنتاجها شعرا وحكايات، حيث حل القطار رمزا بديلا محل العديد من الرموز والصور الشعبية، فهو طريق الغربة وواسطة تباعد الأحبة والناعق الذي يبشر بالفراق، لكنه يبقى في الوقت نفسه ملتقا متحركا للتواصل والتعارف ونسج الصداقات بين ما يؤدي الملتقون مهمة السفر بين المدائن والمحافظات. هذا السفر يعيش اليوم الحلقات الأخيرة من مسلسل رحلته في ربوع أرض السواد، فقد تقلصت محطاته وتراجعت رحلاته بشكل حاد، واتسعت الفجوة بينه وبين رواده الذين زهدوا فيه أو يكادون. خميس الربيعي الناطق باسم هيئة سكك حديد العراق يقدم مقاربة رقمية حول واقع القطار يمكن عدها إعلان نعي غير مباشر للقطار في العراق.
القطار فيما مضى وصفه الرصافي حين قال: وقاطرة ترمي الفضاء بدخانها وتملأ صدر الأرض في سيرها رعبا. هذه القاطرة اليوم أضحت تختلف عن قاطرة الأمس، وانتهى زفير القطار الماضي ودخانه الأسود. كنا في السابق نسير حوالي 28 قطار يوميا للمسافرين، والآن قطارات المسافرين العاملة ذهابا وإيابا إلى البصرة والموصل هي أربعة قطارات فقط. هي أولا قطار الحلة بصرة وبالعكس، القطار لا ينطلق من المحطة المركزية في بغداد بسبب الوضع الأمني للمنطقة المحصورة بين بغداد والحلة، وهذا القطار ينطلق يوميا من الحلة بحدود الساعة 9:30 صباحا، وهذا القطار لا يحصل فيه استيعاب كامل لكامل الكراسي الموجودة داخل العربات بسبب الخوف المسافر من ارتياد القطارات والسفر بالقطارات. الناحية الأمنية مؤثرة كانت جدا، وهذا القطار يشكل الاستيعاب الكامل له نسبة 10-20% من عدد المسافرين الذين يستخدمون قطاراتنا في السابق، ويعني أن مردودات السكك المالية أيضا قد تأثرت بشكل كبير من خلال عدم ارتياد المسافرين لقطارات المسافرين. والأمر ذاته ينطبق على قطار بغداد الموصل الذي يعمل بشكل يومي، قطار واحد ذهابا وآخر إيابا، ينطلق من المحطة المركزية الساعة 8:30 صباحا. وحقيقة ارتياد هذا القطار قليل وأقل من طموحنا بكثير.
وتتذكر أم سعد أيامها مع القطار التي تقول إن ركوبه كان يمثل سفرة بحد ذاته.
احنا كنا بالبصرة وكنا نسافر بالقطار، يعني لما كنا نجي من البصرة لبغداد بالقطار كانت هاي يعني هاي الليلة راح نقضيها بالقطار، فالليلة يعني كلش حلوة بالنسبة لنا، بحيث لما نريد نروح للمحطة نروح العصر للمحطة، محطة المعقل موجودة بالبصرة، ناخذ ويانا لفات الكرزات الماي البارد البيبسي، يعني لان هاي الليلة ندري احنا ما راح ننام بها، يعني راح نقضيها سوالف وضحك. كنا نحجز مرات نحجز سياحي مرات نحجز لنا كوشيات، فأثناء ما يبدأ القطار يمشي نبدي عاديا يعني احنا ناكل نسولف نسولف واحد ويا الاخ، مرات نشكل فد صداقات ويا الموجودين يمنا القاعدين يمنا او القاعدين بالغرف المجاورة، ان بحيث نتبادل الأطعمة احنا ننطيهم هم ينطونا، وتشكل فد علاقات وصداقات. يعني انا لحد الان اعرف ناس تعرفت عليهم بالقطار ليلة، فالقطار يعني فشي كلش حلو كان، يعني فشي شكل للإنسان، وخصوصا اللي يريد يسافر، يعني مو مجرد راح تسافر انت يعني رايح جاي البصرة ورايح البغداد تريد توصل بغداد وخلص، لا يعني هي هاي الليلة الليلة بالذات بالقطار فشي كلش حلو كان.
مساعة صارش قد ما مسافرة بالقطار؟
هو أنا 4 سنين صار لي طالعة من البيت.
هذه الرحلات الليلية اختفت الآن، ويعد السيد جواد الخرسان مدير العلاقات في الهيئة اختفائها أهم أسباب عزوف المواطنين عن استخدام السكك الحديد.
تعتبر سكك الحديد هي أول مؤسسة أو شركة مباشرة أعمالها، يعني في يوم 9/4 كان سقوط النظام، في 14/4 أي بعد 5 أيام مباشرة باشرت السكك الحديد بعملها، وانطلق أول قطار من بصرة إلى أم قصر، ومن ثم توالت الخطوط بالمسير وهي من بغداد إلى البصرة وإلى الموصل اللي مارست عملها الاعتيادي. حاليا عاني من عزوف المسافر عن أن يستقل القطار بالسفر، هذا يعود إلى أسباب. إحنا قطاراتنا كانت تنطلق دائما قطارين أو 3 أو 4 قطارات تنطلق بالليل، يعني القطار ينطلق بالليل يوصل الصبح إذا كان البصرة وإذا كان الموصل، فكان المواطن العراقي يستقل القطار ليلا ليقضي ليلة حتى بالصباح يكون موجود في البصرة لقضاء عمله وكذا، وبالإمكان أن يعود أيضا بالليل استفاد من الليل للسفر. حاليا وبسبب الظرف الأمني اضطرينا أن نسير قطاراتنا نهاريا، يعني ينطلق 8:30 الصبح يوصل يعني ويا المغرب إذا كان البصرة وإذا كان الموصل. هذه الحالة خلت المواطن يعزف عن السفر بالقطار.
ويستعرض الخرسان صورا من ذاكرة القطار العراقي.
تأسست الشركة العامة للسكك الحديد العراقية عام 1916، وهي كان تأسيسها حتى قبل تأسيس الحكومة العراقية. مد أول خط سكة الحديد هو كان من بغداد إلى برلين، استخدموه الألمان لنقل أعتدتهم وأمتعتهم، وهذا الخط بقى فترة طويلة وسمي بقطار الشرق السريع. وفي هذا قطار الشرق السريع كتبت كاتبة العالمية أجاثا كريستي أجمل وأروع قصصها البوليسية، ومن ضمنها جريمة في قطار الشرق السريع. بعد هذه فترة تطورت السكك الحديد العراقية ومدت خطوط أخرى من بغداد إلى البصرة ومن بغداد إلى الموصل. السكك الحديد أو القطار أو الريل اللي له قصص كثيرة وجميلة عاشها العراقيين، وفي خصوصا في مناطق الجنوب اللي تغنوا بهذا القطار من خلال القصائد الشعرية الشعبية ومن خلال الأهازيج الشعبية لما فيه من تأثير في نفسيات العراقيين، من ضمنها مثلا محطة المقير. هذه المحطة القديمة الجميلة اللي تغنى بها الفنان ياس خضر أغنية مشيت يعني المقير أول عنك. البعض نسمع الأغنية صورنها أشياء اللي ما يعرف هذه الحقيقة. المقير هي محطة يقصد بها أنه ذهب إلى المحطة ليودع محبوبة.
الخرساني يشير إلى ملاحظة عن خصوصية القطار هي أن العاملين في السكك الحديد يختلفون من حيث انتمائهم إلى هذا الوسط عن سواهم من الموظفين.
الناس اللي تعمل بالسكك الحديد تختلف عن الدوائر الأخرى العراقية، يعني يكاد يكون عملهم متوارث، يعني تجد الموظف أبوه موظف كان سابق بالسكك وحتى كان جدا موظف سابق بالسكك، فلذلك تشوف العلاقات والألفة معروفة، فالموظف في البصرة يعرف الموظف في الموصل والموظف في بغداد، هذه حالة ما موجودة في دوائر الدولة الأخرى.
ومن هذه الخصوصية تعيش المواطنة التشيكية مارتا يوسف في العراق وتعمل بالسكك الحديد منذ نحو 35 عاما، وهي حتى الآن ترفض المغادرة.
أنا جيت بغداد سنة 70 وبكيت وعندي 2 بنات وولد، الحمد لله خلصوا مدارس. بعدين تعينت سنة 85 وبكيت الليل هسه نفس كرسي قاعدة ونفس ميز، يعني شغل هبة يعني وشغلتي هسه شنو هم عندي هم 20 سنة باقي هنا، يعني قالوا لي لو طلعين لو بوكين. أنا قلت له أنا بناتي بالكليات الحمد لله وزوجي مهندس وراتب زين إيش زينة، يعني شفنا يعني فرق بين بر وهنا، يعني للهس أقول هنا أحسن من بر.
في المحطة العالمية وهي الاسم المتداول لمحطة القطار المركزية في بغداد اختفى الزحام أمام شبابيك التذاكر أو بوابة الصعود إلى القطار، إذ ما بقي من ركابه نفر قليل يتقاطرون قبل الساعة 8 صباحا واحدا واحدا، وما يجمعهم إنهم مضطرون إلى استخدام القطار لأسباب مادية. محمود يشرح ذلك.
والله يا أخي القطارات يعني زينة بهذا الوقت، تفيد الناس خصوصا يعني اليوم كل العالم لا شغل لا عمل. أنا هسه مثلا أريد أروح الموصل بالسيارة اللي من عندي 35-40 ألف دينار، أنا ما عندي قاعد عطال بطال، إذا أروح بالقطار بألفين دينار صحيح خدمات ماكو كل شيء ما بي لا تبريد لا كذا لا غيره، ولكن مجبورين نصعد بالقطار لأن كروته يا أخي رخيصة 2000 دينار. والله العظيم يا أخي يعني أتمنى من المسؤولين أن واحد من عندهم يجي بس مو يصعد يروح بالقطار يسافر، خليه يشوف القطار خلي شوفوا معالة القطار شنو بكراسي واحد كراسي يقعد بكراسي زينة يقعد.
ويقر السيد طالب جواد كاظم مدير التشغيل المركزي بتراجع مستوى الخدمات المقدمة على القطارات.
هي حقيقة بالوقت الحاضر دون مستوى طموح، هذا يرجع إلى قدم العربات الحالات اللي عانى منها البلد، لا يوجد وجه للمقارنة بين سكك العراقية وسكك العالم، نتيجة لما مر به البلد من حروب في زمن النظام البائد ولا زال مستمر من قبل القوى الشريرة. تسعى السكك جاهدة للنهوض بواقع حال الخدمة الموجودة. أكو دراسة هسه مستفيضة لإعداد كادر الخدمة داخل القطار بدرجات وظيفية جديدة، يعني كان يكون التعيين من الدرجات اللي تحمل الشهادة الإعدادية صعودا للخدمة بالقطار.
يا ريل بلا بغنج من تجرب مشامات، لا تمشي مشية هجر قلبي بعد ما مات. هذا كان شاعر العراق مظفر النواب يتوسل كي يهذب القطار من انطلاقاته وزعيقه، فهل يستجيب القطار ويحد من انطلاقته الأخيرة إلى الزوايا القصية من الذاكرة العراقية؟ حسن راشد، إذاعة العراق الحر، بغداد.
في الختام أعزائي لكم من فريال حسين سلام وكذلك من المخرج نبيل خوري، ونأمل بعودة القطارات إلى مساراتها لينعم المسافرون بالراحة والأمان.
هنا إذاعة العراق الحر. يمكنكم مستمعين الكرام متابعة برامج وفقرات إذاعة العراق الحر على موقعها الإلكتروني www.iraqhurr.org. أكرر موقع إذاعتنا ثانية www.iraqhurr.org. هذه إذاعة العراق الحر.